بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، إنني أشكر الله عز وجل أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً على ما أنعم به علينا من النعم، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا شكرها، وأن يثبتنا عليها، وأن يزيدنا من فضله سبحانه وتعالى. ثم أشكر حكومة الإمارات العربية المتحدة، بدءاً من رئيس الدولة إلى ولي إلى نائبه إلى ولي عهده إلى جميع الأعضاء العاملين في الحكومة، على إسهامهم في الخير وعلى تشجيعهم لمثل هذه المسابقات الخيرة المباركة، وعلى إقامة الحضور المحاضرات والدروس النافعة. وأسأل الله عز وجل أن يزيدهم من فضله، وأن يزيدهم قربا من الخير، وأن يبعد عنهم الشر والأشرار. ثم أشكر سعادة الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى وحاكم رأس الخيمة، على عنايته بكل خير لهذه الإمارة، وعلى وجه الخصوص بجائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم التي هي من أفضل الجوائز العلمية في مناشطها وما تطرحه من نفع للبلاد والعباد. ثم أشكر القائمين على هذه الجائزة، وأسأل الله عز وجل أن يزيدهم خيرا وبركة. وأشكركم أنتم، فأنتم إخوتي وأحبتي، أسأل الله عز وجل أن يرزقكم ما تحبون وفوق ما تحبون، وأن يزيدكم من فضله سبحانه وتعالى. معاشر الفضلاء، لقد وفق الإخوة في اختيار موضوع هذه الدورة أيما توفيق، فكم نحن بحاجة في زمن الفتن والغلو والتطرف إلى بيان أن هذه القضية، أعني الغلو والتعمق والتطرف والإرهاب، لا علاقة له بالإسلام، وإنما الإسلام دين اليسر والسماحة والوسطية والعدل والإنصاف. ولا شك أن خير من مثل هذا بعد رسولنا صلى الله عليه وسلم هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أحوجنا إلى بيان هذه المبادئ العظيمة التي تمثل الإسلام. فهذا الموضوع وهو موضوع الوسطية في حياة الصحابة له شأنه العظيم وأثره الكبير. معاشر الفضلاء، إن ربنا سبحانه وتعالى قد اختص أمة محمد صلى الله عليه وسلم بخصائص عدة، ومن تلك الخصائص أن ربنا سبحانه وتعالى جعل هذه الأمة خير الأمم في الدنيا والآخرة، فرسول هذه الأمة هو أشرف الرسل صلى الله عليه وسلم، وكتابها القرآن هو خير الكتب، وشرعها أكمل شرع، وقد جاء فيها تمام الأخلاق، وشأنها أشرف شأن. يقول ربنا سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فهذه الأمة هي خير الأمم في الدنيا. فعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال: أنتم تتمون 70 أمة، أنتم تتمون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله، أنتم خيرها وأكرمها على الله. رواه الترمذي وحسنه الألباني. ومن خيرية هذه الأمة ما ذكره الله عز وجل في هذه الآية من أن هذه الأمة تجمع بين الصلاح والإصلاح، تجمع بين الصلاح والإصلاح، فهم يؤمنون بالله وهذا صلاح في ذواتهم، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وهذا سعي في إصلاح غيرهم. وهذا الكمال في الفرد أن لا يعيش لنفسه وأن يحب الخير لغيره. فالفرد المسلم شأنه أنه يسعى لأن يكون من الصالحين ويعمل ليكون من المصلحين، فهو يؤمن بالله عز وجل ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. يقول الإمام ابن سعدي رحمه الله عز وجل عن هذه الآية: يمدح تعالى هذه الأمة ويخبر أنها خير الأمم التي أخرجها الله للناس، وذلك بتكميلهم لأنفسهم بالإيمان المستلزم للقيام بكل ما أمر الله به، وبتكميلهم لغيرهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المتضمن دعوة الخلق إلى الله، وبذل المستطاع في ردهم عن ضلالهم وغيهم وعصيانهم، فبهذا كانوا خير أمة أخرجت للناس. قال الشيخ رحمه الله متمما كلامه: ولما كانت الآية السابقة وهي قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، لما كانت أمرا منه تعالى لهذه الأمة، والأمر قد يمتثله المأمور وقد لا يقوم به، أخبر في هذه الآية أن هذه الأمة قد قامت بما أمرها الله بالقيام به، وامتثلت أمر ربها، واستحقت الفضل على سائر الأمم. فهذه الأمة في جملتها قد امتثلت أمر الله عز وجل، ولم تضيع الصلاح ولم تضيع الإصلاح. ولما كانت هذه الأمة خير الأمم في الدنيا فإنها خير الأمم يوم القيامة، فهي يوم القيامة أكثر الأمم عددا، وفي الجنة هم أكثر أهل الجنة، فأهل الجنة 20 و100 صف، 80 صفا من هذه الأمة، و40 صفا من سائر الأمم. بهذا صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أهل الجنة 120 صفا، 80 صفا من هذه الصفوف من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، و40 صفا من سائر الأمم. الله أكبر يا إخوة، سائر الأمم 69 أمة، 69 أمة، هم ثلث أهل الجنة، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم هذه الأمة أمة الخير ثلثا أهل الجنة، فهذه الأمة خير أمة أخرجت للناس في معاشها وفي معادها. ومن تلك الخصائص العظيمة أن الله تعالى جعلها أمة الوسط، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. الذي يخبر بهذا هو الله سبحانه وتعالى، يخبر بهذا ممتنا على هذه الأمة بهذه المنة الكبرى. والعظيم لا يمتن إلا بعظيم، فمن أعظم نعم الله على المسلمين ومن أعظم خصائص هذه الأمة أن الله عز وجل جعلها أمة وسطا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل: قد خص الله تبارك وتعالى محمدا صلى الله عليه وسلم بخصائص ميزه بها على جميع الأنبياء والمرسلين، وجعل له شرعة ومنهاجا، أفضل شرعة وأكمل منهاج مبين، كما جعل أمته خير أمة أخرجت للناس، فهم يوفون 70 أمة هم خيرها وأكرمها على الله من جميع الأجناس، هداهم الله بكتابه ورسوله لما اختلفوا فيه من الحق قبلهم، وجعلهم وسطا عدلا خيارا. الحظوا يا إخوة هذا الكلام، هذا الكلام من هذا الإمام الذي عرف كلام الصحابة وكلام التابعين وكلام أئمة الإسلام، وبينه ووضحه، فيه ضوابط عظيمة في هذه القضايا التي لا بد من ضبطها، لا بد من إدراكها، لا بد من ضبطها، لا بد من العمل بها على وجه صحيح. يقول: هداهم الله بكتابه ورسوله لما اختلفوا فيه من الحق قبلهم. فالنور والمرجع هو الكتاب والسنة، به تعرف الوسطية، به يعرف العدل، به تعرف الخيرية. من رام نورا وخيرا يخالف ما في الكتاب والسنة فقد سلك غلطا ورام شططا. الكتاب والسنة فيهما بيان كل خير لهذه الأمة، وجعلهم وسطا عدلا خيارا. وسيأتي التعليق على هذا إن شاء الله عز وجل. فهم وسط في توحيد الله وأسمائه وصفاته، وفي الإيمان برسله وكتبه وشرائع دينه من الأمر والنهي والحلال والحرام. فالله أمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر وأحل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث، لم يحرم عليهم شيئا من الطيبات كما حرم على اليهود، ولم يحل لهم شيئا من الخبائث كما استحلها النصارى، ولم يضيق عليهم باب الطهارة والنجاسة كما ضيق على اليهود، ولم يرفع عنهم طهارة الحدث والخبث كما رفعته النصارى. واليهود إذا حاضت المرأة عندهم لا يآكلونها ولا يشاربونها ولا يقعدون معها في بيت واحد، والنصارى لا يحرمون وطأ الحائض. مراد شيخ الإسلام أن يبين أن شرعة الإسلام وسط بين الشرائع، وأن ما عليه أهل هذه الأمة هو الوسط وهو أحسن شرعة. وقد عدد شيخ الإسلام رحمه الله كثيرا من وسطية هذه الأمة، وسيأتي إن شاء الله عز وجل الإشارة إليها في أثناء الكلام عن هذه الدورة، إلى أن قال: وكذلك في سائر أبواب السنة هم وسط، لأنهم متمسكون بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما اتفق عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. هذا معلم الوسطية، هذا معلم الوسطية، ما في كتاب الله وما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف، بفهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم الذين فهموا الوسطية على وجهها وطبقوها، فامتلأت الأرض خيرا وبركة وعدلا، حتى أن غير المسلمين في زمن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يتمنون حكم المسلمين ولو لم يسلموا، لما رأوا من وسطية هذه الأمة وما فيها من الخير العظيم الذي طبقه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخير قرون هذه الأمة أمة الوسط، القرن الذي فيه نبيها صلى الله عليه وسلم، قرن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القرن الذي تجلت فيه وسطية هذه الأمة في أبهى صورة وأكمل حال. ومن هنا كان من الأهمية بمكان لمن رام معرفة الوسطية الحقة ورام إظهار رونق الإسلام لجميع الناس أن يعرفها في حياة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد اختار الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم صحبا من الرجال والنساء آمنوا به وناصروه صلى الله عليه وسلم. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه، فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء لنبيه يقاتلون عن دينه، فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوا سيئا فهو عند الله سيئ. رواه الإمام أحمد بإسناد حسن. فالله عز وجل نظر في قلوب العباد فوجد خير قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم قلوب أصحابه رضوان الله عليهم، فجعلهم صحبا لنبيه صلى الله عليه وسلم، وزراء له يعينونه على نشر هذا الدين، وأكرمهم بخير ميزة حيث جعلهم يتعلمون من محمد صلى الله عليه وسلم. وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم رأس أهل السنة والجماعة، وهم سلف الأمة، وهم مبتدئ الخير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل ما عليه أهل السنة والجماعة فقد كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم رأس أهل السنة والجماعة وأول أهل السنة والجماعة. ومن بعد الصحابة من المسلمين إنما يوزنون بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعرف حقهم من باطلهم بميزان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن كان على عقيدتهم وسار على طريقتهم واقتفى منهاجهم فهو مستنير بالنور المبين وعامل بالصراط المستقيم. والصحابة أيها الفضلاء هم الذي ينبغي على المؤمن أن يتبع سبيلهم، وأن يحذر أي ما حذر من أن يخالف سبيلهم. يقول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالذي يشاقق رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون في شق، ويكون الرسول صلى الله عليه وسلم في شق، أو كان يتبع غير سبيل المؤمنين، والمؤمنون في ذلك الزمن هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، متوعد بهذا الوعيد الشديد: نوله في الدنيا ما تولى، فيضل ويهيم ويخبط ويأتي بالبلاء لنفسه ولمجتمعه، بل ولأهل الأرض جميعا. ويوم القيامة نصله جهنم وساءت مصيرا. ولا شك أن المؤمنين المقصودون في هذه الآية هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم من سار على طريقتهم. ولا شك أيها الإخوة أن سلوك طريق الصحابة فريضة شرعية وضرورة واقعية، فالواجب على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تتبع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا أجمع العلماء. يقول ابن قدامة رحمه الله: ثبت وجوب اتباع السلف بالكتاب والسنة والإجماع. وقد احتج أهل العلم على وجوب اتباع السلف الصالح رضوان الله عليهم بأدلة كثيرة، منها ما قرأناه قبل قليل من قول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فلا شك أن من لم يسر على طريق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون سائرا على صراط الله المستقيم، بل يكون قد تنكب الصراط المستقيم وسار في السبل المفرقة عن سبيل ربنا سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وأن هذا كما يقول العلماء اسم إشارة إلى الموجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الذي تعلمه الصحابة رضوان الله عليهم من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما في كتاب الله وما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمل به الصحابة رضوان الله عليهم. فهذا هو الذي يجب علينا أن نتبعه، ويحرم علينا أن نتبع ما يخالفه. ولا شك أيها الإخوة أن الصحابة رضوان الله عليهم هم خير من لزم صراط الله المستقيم، وخير من سار على صراط الله المستقيم. فمن جاءنا بشيء يخالف ما عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول له: هل هذا الذي أنت عليه هو صراط الله المستقيم، أم أن الذي عليه الصحابة هو صراط الله المستقيم؟ لأنه لا يمكن أن يكون الشيء وما يخالفه صراط الله المستقيم. فإن قال إن الذي عليه هو الصراط المستقيم، قلنا له: اتهمت صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم لم يكونوا على صراط مستقيم، وأن الله رضي عنهم وهم ليسوا على صراط مستقيم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو راض عنهم وهم على غير صراط مستقيم. وهذا لا يجيز أن يقوله من يعرف الإيمان ويعرف مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعرف مقام صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن قال: بل كان الصحابة رضوان الله عليهم على صراط الله المستقيم، قلنا: إن الله جعل الصراط واحدا، وجعل ما يخالفه سبلا مفرقة، وأنت قد خالفت ما عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أقررت على نفسك أنك على سبيل من سبل الفرقة. ومنها قول الله عز وجل: واتبع سبيل من أناب إلي. فأوجب الله عز وجل اتباع سبيل من أناب إليه. ولا شك أن خير من أناب إلى الله عز وجل من هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يستريب في ذلك مؤمن، فواجب علينا أن نتبعهم. وأما السنة فقد احتج العلماء على وجوب لزوم منهج صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحاديث كثيرة، منها حديث العرباض رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الصحابة بهذا الخطاب، ويدخل في ذلك جميع الأمة، ويقول صلى الله عليه وسلم: فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فهذا دل على أمرين عظيمين أيها الإخوة. الأمر الأول أن الذي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هو الجماعة، وأن الذي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هو الوفاق والاتفاق، وأن الذي عليه الصحابة في زمن الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم هو الجماعة، وهو الوفاق والاتفاق. والأمر الثاني أن الاختلاف الكثير سيقع في الأمة بعد زمن يسير من موت النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال: فإن من يعش منكم بعدي، يخاطب الموجودين، فسيرى اختلافا كثيرا. ثم بين المنهج صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، لأن محدثات الأمور هي التي فيها الخلاف وفيها الشر وفيها الفتنة وفيها الضلال. فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن مخالفة طريق الصحابة رضوان الله عليهم فيه الإحداث في الدين، وفيه الضلال عن الصراط المستقيم. أيضا مما استدل به أهل العلم على وجوب لزوم ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمنة لهذه الأمة من الشر، فإذا ذهب صلى الله عليه وسلم أتى أصحابه ما يوعدون من الفتن التي وقعت كما هو معلوم، والتي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمنة لأمته صلى الله عليه وسلم من الشرور، فإذا ذهب الصحابة رضوان الله عليهم أتى الأمة ما يوعدون من الفرقة والاختلاف والشرور. فإذا تقرر هذا وعلمناه يقينا واعتقدناه علما، فإن أمنة النبي صلى الله عليه وسلم للأمة لم تذهب بالكلية، بل بقي منها شيء عظيم، ألا وهو سنته صلى الله عليه وسلم. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم أمنة لهذه الأمة، فينبغي على الأمة أن تعتني أيما عناية بسنة النبي صلى الله عليه وسلم تعلما وتعليما وتطبيقا. فوالله ثم والله ثم والله لن يأتي الأمة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم شر أبدا. ليس في سنة النبي صلى الله عليه وسلم عسر، وليس في سنة النبي صلى الله عليه وسلم إعنات، وليس في سنة النبي صلى الله عليه وسلم غلو، وليس في سنة النبي صلى الله عليه وسلم تعمق، وليس في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ظلم لأحد أبدا ورب الكعبة. لن يأتي هذه الأمة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا الخير والسلامة والعزة وهيبة الأعداء والأمنة من الشرور. فإذا أردت يا عبد الله أن تعيش في حصن من الفتن وفي أمنة من الشرور، فعليك أن تعيش مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تتعلمها وأن تعلمها وأن تعمل ما بها. نعم، لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم خفت هذه الأمنة فوقعت الفتن والشرور، لكن بقي للأمة من هذه الأمنة الشيء العظيم إذا تمسكت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم أمنة للأمة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم قد ذهبوا وقبروا ودفنوا، لكن بقيت آثارهم، بقيت سيرهم، بقيت أعمالهم نقرأها ونتعلمها، وفيها أمنة لنا من الفهم الخاطئ للنصوص، لأن كل الفرق الضالة تدعي أنها تحتج بالقرآن، ولربما أظهروا الاحتجاج بالسنة ولكنهم يفهمونها على غير وجهها وينزلونها على غير تنزيلها. فالأمنة من الزلل في فهم النصوص للأمة في ماذا؟ في آثار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف فهموا قال الله؟ كيف فهموا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وباتباع منهج صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم تحصل هذه الأمنة. أيضا مما يدل لذلك من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستفترق أمتي على 72 فرقة، كلها في النار إلا واحدة هي الجماعة، أي أنها كلها على مخالفات تستقتضي دخولها النار إن شاء الله إدخالها، إلا واحدة وهي الجماعة. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها الجماعة المتمسكة بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه الصحابة، فإنه لما قال يعني كلهم في النار إلا ملة واحدة قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي، ما أنا عليه وأصحابي. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الجماعة وأن الأمنة وأن الخير وأن السلامة وأن طريق السعادة في الدنيا وطريق الجنة في الآخرة هو التمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندنا أيها الإخوة في هذه الدورة، في عنوان هذه الدورة، أمران: الأمر الأول الوسطية، والأمر الثاني الصحابة. فما الوسطية ومن الصحابة رضوان الله عليهم؟ أما الوسطية فقد جاءت كلمة وسط في اللغة العربية لعدة معان، لكنها متقاربة متكاملة ليست متباعدة. قال زين الدين الرازي: والوسط من كل شيء أعدله، والوسط من كل شيء أعدله. ومنه قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدلا. وقال الجوهري: وسطت القوم أصطهم وسطا وسطة، أي توسطتهم فكنت بينهم. وفلان وسيط في قومه إذا كان أوسطهم وأرفعهم محلا. إذا من معاني الوسط في اللغة الرفعة وعلو الشأن. وقال الفيروز أبادي: الوسط محركة، أي محركة السين، من كل شيء أعدله. وقال ابن منظور: ووسط الشيء وأوسطه أعدله. وقال أيضا: إن الوسط بالتحريك اسم لما بين طرفي الشيء وهو منه، كقولك: قبضت وسط الحبل، فهو بين الطرفين وهو منه، فوسط الحبل من الحبل. وكسرت وسط الرمح وجلست وسط الدار. ومنه المثل يرتعي وسطا ويربض حجرة، أي يرتعي أوسط المرعى وخياره ما دام القوم في خير، فإذا أصابهم شر اعتزلهم وربض حجرة أي ناحية منعزلا عنهم. قال في المصباح المنير: يقال شيء وسط، أي بين الجيد والردي، أي بين الجيد والردي، فليس هو يعني المتناهي في الجودة وليس هو الردي. ومنه أنه يؤخذ في الزكاة من وسط المال، يؤخذ في الزكاة من وسط المال، يعني لا يؤخذ النفيس ولا يؤخذ الردي. ويقول الطبري، الإمام الطبري المفسر يقول: وأما الوسط فإنه في كلام العرب الخيار، ومنه فلان وسط الحسب في قومه، أي متوسط الحسب إذا أرادوا بذلك الرفع في حسبه، وهو وسط في قومه وواسط. والوسط هو الخيار الأعلى من الشيء، الخيار الأعلى من الشيء، والوسط من كل شيء أعدله كما تقدم. وقيل إن خير الأمور الوسط، إن خير الأمور الوسط. لماذا؟ قالوا: لأن الأطراف في الغالب يتسارع إليها الخلل، والوسط في الغالب محمي، وجوده في الوسط حماية له. وكلمة الوسط جاءت في القرآن في وصف هذه الأمة كما تلونا في قول الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال ابن جرير في تفسير هذه الآية: أما الوسط فإنه في كلام العرب الخيار، يقال منه فلان وسط الحسب في قومه كما تقدم. ثم قال: وأنا أرى أن الوسط في هذا الموضع هو الوسط بمعنى الجزء الذي هو بين الطرفين، هو الأصط، هو الوسط الذي بمعنى الجزء الذي هو بين الطرفين، مثل وسط الدار، محرك الوسط. وأرى أن الله تعالى ذكره، وأرى أن الله تعالى ذكره إنما وصفهم بأنهم وسط لتوسطهم في الدين. انتبهوا لهذا الكلام، لتوسطهم في الدين، فلا هم أهل غلو فيه ولا هم أهل تقصير فيه، فلا هم أهل غلو فيه ولا هم أهل تقصير فيه، ولكنهم أهل توسط واعتدال، فوصفهم الله بذلك إذ كان أحب الأمور إلى الله أوسطها. قال: وأما التأويل، يعني وأما التفسير، فإنه جاء بأن الوسط العدل، والعدل هنا يا إخوة المقصود به الأعدل، يعني العدل ليس مجرد الوصف بالعدالة، لا، هو الأعدل، أعدل شيء، وذلك معنى الخيار، لأن الخيار من الناس عدولهم. ثم ذكر آثارا كثيرة فسر فيها السلف الوسط بأنهم الخيار العدول، الخيار العدول. وقد جاء تفسير الوسط بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجيء نوح وأمته فيقول الله تعالى: هل بلغت؟ فيقول: نعم أي ربي. فيقول لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: لا، ما جاءنا من نبي. فيقول لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. يوم القيامة، يوم القيامة الشهداء محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، فنشهد أنه قد بلغ، وهو قوله جل ذكره: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. قال صلى الله عليه وسلم: والوسط العدل، والوسط العدل. رواه البخاري في الصحيح. وقال ابن كثير: والوسط هاهنا الخيار والأجود. الخيار يعني الأخيار، أخير الناس وأجود الناس، كما يقال: قريش أوسط العرب نسبا ودارا، أي خيرها. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وسطا في قومه، أي كان أشرفهم نسبا، ومنه الصلاة الوسطى التي هي أفضل الصلوات، وهي العصر كما ثبت في الصحاح وغيرها. قال: ولما جعل الله هذه الأمة وسطا خصها بأكمل الشرائع وأقوم المناهج وأوضح المذاهب، كما قال تعالى: هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. وقال الحافظ بن حجر رحمه الله: لا يلزم من كون الوسط في الآية صالحا لمعنى التوسط، يعني الوسط بين طرفين، ألا يكون أريد به معناها الآخر كما نص عليه الحديث، أي أنهم عدول خيار، فهم طرف، فهم وسط بين أطراف الأمم، وهم عدول خيار. وقال الشيخ بن سعد رحمه الله: أمة وسطا أي عدلا خيارا. وما عدا الوسط فأطراف داخلة تحت الخطر، فجعل الله هذه الأمة وسطا في كل أمور الدين، وسطا في الأنبياء بين من غلا فيهم كالنصارى وبين من جفاهم كاليهود، بأن آمنوا بهم كلهم على الوجه اللائق بذلك، ووسطا في الشريعة لا تشديدات لبعض الأمم السابقة، وكما عند بعض الأمم السابقة. ثم عدد رحمه الله عز وجل عددا من الأمور التي فيها وسطية هذه الأمة، ثم قال: فإن شك شاك في فضلها، أي في فضل الأمة، وطلب مزكيا لها، فهو أكمل الخلق نبيهم صلى الله عليه وسلم. فلهذا قال تعالى: ويكون الرسول عليكم شهيدا. فالرسول صلى الله عليه وسلم يكون شهيدا على هذه الأمة ويزكي هذه الأمة، وهم يكونون شهداء على سائر الأمم. ومن هذا الأمر تعرف أن الوسطية الشرعية هي العدل والاعتدال والتمسك بالخيرية، وضابطها العام لزوم صراط الله المستقيم. لو أن سائلا سألنا قال ما هي الوسطية في الشرع، نقول الوسطية في الشرع هي العدل والاعتدال ولزوم الخيرية. فإن سألنا سائل فقال بما يكون هذا، قلنا بلزوم صراط الله المستقيم الذي بينه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا واضح جدا في قول الله عز وجل في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الله المستقيم هو الصراط الذي فيه النعمة، فهو نعمة والمتمسكون به هم الذين أنعم الله عليهم. وهو صراط بين أمرين، بين فعل المغضوب عليهم الذين يعلمون ولا يعملون، وبين فعل الضالين الذين يعملون بلا علم. ولازم ذلك أن تعرف يا عبد الله أن صراط الله المستقيم لا بد فيه من علم وعمل، لا بد أن تعلم وتعمل لتكون سائرا على صراط الله المستقيم متمسكا بالوسطية. أعود وأكرر، لو أن سائلا سألنا ما هي الوسطية التي جعلها الله لهذه الأمة وتتحدثون عنها وتحثون عليها وتقولون ينبغي على الأمة اليوم أن تراجع هذا الأمر وأن تتعلم معالمه وأصوله وأن نسعى لرد عامة المسلمين إليه، نقول الوسطية التي نتكلم عنها هي العدل والاعتدال والتمسك بالخيرية، ويكون ذلك بلزوم صراط الله المستقيم من غير غلو ولا تفريط. وأما الصحابة فهم جمع صحابي، والصحابي هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. طبعا يا إخوة، بعض العلماء يقولون من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، لكن هذا التعبير فيه شيء من النظر، من جهة أن الصحابي قد يكون أعمى لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك النووي عدل عن قولهم من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك إلى قوله من رآه النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى كل الصحابة، لكن ليس كل الصحابة قد رأوا النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض أهل العلم قال من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا يشمل الأعمى وغير الأعمى، مؤمنا به هذا يخرج من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به، حتى لو آمن بعد ذلك، حتى لو كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم آمن لكنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم حال إيمانه، فإنه لا يسمى صحابيا. يعني لو أن رجلا لقي النبي صلى الله عليه وسلم وكان هذا الرجل كافرا، سمع من النبي صلى الله عليه وسلم فلم يؤمن، ثم عاد إلى قومه فآمن هناك لكنه لم يجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك مؤمنا به، فإنه لا يدخل في حد الصحابة. ومات على ذلك. هذا يخرج من ارتد. والقاعدة يا إخوة عند أهل السنة وعند أهل العلم أنه لم يرتد صحابي حقا، وإنما الذين ارتدوا تبين بهذه الردة أنهم كانوا منافقين، وإلا الصحابة رضوان الله عليهم الذين رضي الله عنهم ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم لم يرتد منهم أحد رضوان الله عليهم. والصحابة رضوان الله عليهم كما قررت وكررت هم أهل الوسطية، فهم العدول. وإن لم يكن الصحابة هم العدول فمن العدول؟ إن لم يكن الذين رضي الله عنهم هم العدول فمن العدول؟ يقول الله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. فرضي الله عز وجل عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم العدول وهم أهل الخيرية الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الخيرية، فقال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. متفق عليه. إذن لماذا كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أهل الوسطية وهم ميزان الوسطية وهم رمانة الوسطية؟ نقول: الأمر الأول لأنهم العدول الذين رضي الله عنهم، ولأنهم الخيار الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. والأمر الثالث أن معلمهم ومربيهم على الوسطية هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم الوسطية ويربيهم على الوسطية ويوجههم، وإذا أخطأ أحد منهم في الفهم علمه، وقد كانوا يعملون بالوسطية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته. المعلوم يا إخوة أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يحرصون على الامتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه يوما كان يقول لأصحابه وهم في المسجد: اجلسوا، فجلس من في الطريق في خارج المسجد. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اجلسوا ما أطاق أن يمشي حتى يدخل المسجد، جلس في الطريق. فكل ما علمهم إياه النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم يعملون به، وقد كانوا يعملون بالوسطية في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وعملوا بالوسطية بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على راحلته: هاتي ألقط لي. فلقطت له حصيات هن حصى الخلف، فلما وضعتهن في يده قال: بأمثال هؤلاء وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. رواه النسائي بهذا التمام وصححه الألباني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس: ألقط لي، وهو في الطريق، فلقط له سبع حصيات مثل حصى الخدف، حصى الخدف الذي تضعه بين أصبعيك وتعمل بها هكذا، وهو كما قال العلماء فوق الحمص قليلا. ثم قال: بأمثال هؤلاء، يعني فرموا، وإياكم والغلو في الدين. سبحان الله، حتى في هذه القضية النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم الوسطية، إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. والغلو لا يأتي بخير. قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: وقوله إياكم والغلو في الدين عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقاد والأعمال. ثم قال: والغلو مجاوزة الحد بأن يزاد الشيء على ما يستحق ونحو ذلك. فهنا ترون أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه الوسطية والاعتدال، وحذرهم أيما تحذير من الغلو، وبين لهم أن طريق الهلاك هو الغلو. ولذلك يا إخوة، والله ما جاء متشدد للأمة بخير، ما اكتسبت الأمة من أهل الغلو عبر التاريخ خيرا أبدا. ما جاء أهل الغلو لأمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا بالدماء والفتن والشرور، ولا زالوا إلى اليوم. أهل الغلو الذين تركوا طريق الاعتدال لا يأتون للأمة إلا بشر. دعاة الغلو الذين يعلمون الشباب نزعة التكفير والنظرة السوداء للحكام والنظرة السوداء لواقع البلدان، ويجرون الشباب جرا إلى الأماكن المشتعلة بحجة الجهاد وليس من الجهاد في شيء، والله ما جاءوا للأمة بخير، لا لأفرادها ولا لمجموعها. الشباب الذين سلكوا طريق التكفير وطريق ازدراء حكام المسلمين وطريق الدماء ما جاءوا للأمة بخير. ولا زال الشر ينبع منهم. فالغلو سبب الهلاك، هكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، ومن قرأ سير الصحابة عرف أنهم أبعد الناس عن الغلو وأنهم أهل الاعتدال الصحيح. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تواصلوا. قالوا: إنك تواصل. قال: إني لست مثلكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، فلم ينتهوا عن الوصال. قال: فواصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم يومين أو ليلتين، ثم رأوا الهلال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل بهم. رواه البخاري في الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه الاعتدال في الصيام، نهاهم عن الوصال في الصوم وأن يصلوا يوما بيوم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يواصل وهم أهل اقتداء، فقالوا: يا رسول الله إنك تواصل. قال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، فالصيام لا يضعفني. المقصود هنا يا إخوة ليس أن النبي صلى الله عليه وسلم يأكل ويشرب وهو صائم، ولا ما كان صياما، لكن المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام لا يفقد شيئا من قوته. حمى الله قوة النبي صلى الله عليه وسلم من أن تنقص بالصيام، بخلاف غيره من الناس، فإن الإنسان إذا صام تبدأ قواه تضعف، فإذا واصل سيضعف أكثر. فلم ينتهوا عن الوصال، فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليعلمهم الوسطية؟ ليذيقهم ماذا يفعل الوصال بهم. واصل بهم يومين أو ثلاث، ثم رأوا هلال شوال، وأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لو لم يروا الهلال لزادهم وصالا. طبعا هم هنا يا أخوة لما واصل بهم يومين أو ثلاثة ذاقوا ما في الوصال من تعب لهم لا يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم كالمنكل لهم حتى يتعلموا الوسطية: لو لم نرى الهلال لزدتكم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة الوسطية بهذه الطريقة العملية في عباداتهم. وتقول أمنا عائشة رضي الله عنها: صنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ترخص فيه وتنزه عنه قوم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه، فوالله إني أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. رواه البخاري في الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم صنع شيئا مما فيه يسر وسهولة، فيه رخصة، فتنزه عنه قوم قالوا ما نفعل تنزها، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا فعل؟ خطبهم وبين لهم أن التنزه عما يترخص به رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس محمودا، بل هو نوع من التشدد المذموم، فعلمه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه أن الأخذ بالرخصة من الدين، وأن الله يحب أن تؤتى رخصه وأن يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى محارمه، وفي رواية كما يحب أن يعمل أو تؤتى عزائمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم القوم بقوله وعمله الوسطية في الأعمال. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. رواه البخاري تحت قوله: باب الدين يسر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه الوسطية في الدين. إن الدين يسر، ما جاء الدين بالحرج أبدا، ما جعل الله في دينه حرجا أبدا، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، يعني لن يتشدد أحد على نفسه في باب الديانة إلا غلب وانقطع. فماذا نفعل؟ انظر الوسطية. فسددوا، سددوا يعني احرصوا على السداد، ليست العبرة بكثرة العمل، وإنما العبرة بصحة العمل، ليست العبرة بكثرة العمل. ليست العبرة بكثرة العمل، وإنما العبرة بصحة العمل. فسددوا وقاربوا، قاربوا، اعملوا بما تستطيعون. لا يريد الله أن يحرجكم، لا يريد الله أن يشقيكم. ولذلك يا إخوة، هذا منهاج في العمل وعلاج لما يعانيه الناس في باب الوساوس. سددوا وقاربوا هذا المنهاج في العمل، احرص على السداد واعمل بما تستطيع، وهذا علاج للوساوس. فإن الموسوس يشدد على نفسه ولا يسدد ولا يقارب، ويثقل دين الله على نفسه. ولو علم منهج الله لعلم أنه لا خير في الوسواس ولا خير في طاعة الوسواس، وأن العمل الواجب أن يعمل بما يعمله الناس ويتوكل على الله ويترك هذه الوساوس وهذه التشددات. لعلنا نقف عند هذه النقطة ونبدأ منها بعد المغرب إن شاء الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يتفقهون في دينهم ويعملون بالعلم، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.